بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصل اليوم أيها الإخوة إلى ختام قصة كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد يظن ظان أن ختام حياة موسى عليه الصلاة والسلام ختام أليم، فقد مات موسى عليه الصلاة والسلام في التيه، ولكن في الحقيقة كانت خاتمة قصة موسى عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام خاتمة سعيدة شريفة. فكيف عاش موسى عليه الصلاة والسلام هذه الفترة؟ أيها الإخوة، لا ألذ للمحب الصادق لله جل وعلا من الخلوة بربه تعالى والتفرغ لعبادته. وموسى عليه الصلاة والسلام وإن كان مع قومه في التيه، لكنه عاش في جنة. هل تظن أن من أقبل على الله يشعر بالحيرة والتيه والقلق؟ يقول بعض السلف: من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن ضيع الله فقد فقد كل شيء. وجد خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام البرد والسلام في النار، ووجد كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام الهداية والروح في التيه، ووجد أصحاب الكهف العيش الطيب والمرتفق الحسن في الكهف الخشن، ووجد خليل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الطمأنينة والسكينة في غار ثور، والأعداء من حوله: لا تحزن إن الله معنا. فمهما كنت يا عبد الله في مصيبة وشدة، في حيرة وتيه، فما عليك إلا أن تعتصم بالله، وأن تفوض أمرك إلى الله، وأن تتقي الله جل وعلا. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله تعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول ابن تيمية رحمه الله: المسجون من سجن قلبه عن الله، والمحبوس من حبس قلبه عن الله. في التيه ترى كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام يسكن عريشا متواضعا من أغصان الشجر، يذكر فيه ربه ويأنس بقربه. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو بنينا مسجدنا هذا على بناء مسجد الشام، لو بنينا المسجد النبوي على بناء مسجد الشام في فخامته وزخارفه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة أو القصبة ورمى بها وقال: خشيبات وثمام، والثمام هو الشجر الضعيف وما تكسر من أغصان الشجر، قال: خشيبات وثمام وعريش كعريش موسى، والأمر أعجل من ذلك. الأمر أعجل من ذلك. مهما تزخرفت القصور واتسعت فلا تقدر على أن تبعث السعادة والسعة في قلبك. سعادتك يا ابن آدم بقربك من ربك جل وعلا، سعادتك يا ابن آدم بقناعتك بما رزقك الله تعالى ولو كنت في عريش صغير. عش حياة الزهد والقناعة والإقبال على الله والدار الآخرة، تشعر بالجدية والحيوية في حياتك لأنك تعيش لغاية عظيمة، عبودية الله جل وعلا. أيها الإخوة، المحب الصادق لله جل وعلا لا تكمل عبوديته لله إلا إذا سافر إلى محبوبه وزاره في بيته. فها هو موسى عليه الصلاة والسلام يسير إلى بيت الله يلبي دعوة الله بالحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة: كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين. قال: كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي محرما بين قطوانتين، بين قطوانتين. والقطوانية هي القطيفة البيضاء، فلبس لباس الإحرام ولبى لله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال: كأني أنظر إلى موسى منهبطا وله جؤار إلى ربه بالتلبية. الله أكبر، وله جؤار إلى ربه بالتلبية. كان عليه الصلاة والسلام يصرخ بالتلبية يصرخ بها صراخا، وكما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. وصرخ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تعظيما لله وتعبيرا للشوق المشتعل في القلوب لله جل وعلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على ثنية فقال: ما هذه؟ قيل: ثنية كذا وكذا. فقال: كأني أنظر إلى موسى يرمي الجمرة على ناقة حمراء خطامها من ليف وعليه جبة من صوف. وفي التيه كان موسى عليه الصلاة والسلام يبلغ بني إسرائيل التوراة وما يوحيه الله تعالى إليه. كان يناجي ربه جل وعلا ويناجيه ربه ويهديه ويؤنسه. في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل: أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ هذا مما أوحاه الله تعالى إلى موسى. قال: رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا إخاذاتهم، يعني كراماتهم. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقال له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. سبحانك ربنا ما أكرمك. قال موسى: ربي، فأعلاهم منزلة. قال: أولئك أردت، أولئك أردت، يعني اصطفيتهم واخترتهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وعند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى ربه عز وجل عن 6 خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا رب، أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. حقيقة التقوى ذكر الله تعالى في كل حال، تذكر الله تعالى عند نواهيه ومحارمه فتجتنبها، تذكر الله تعالى عند أوامره فتمتثلها، تذكر الله تعالى في صلاتك فتخشع فيها، تذكر الله تعالى في صيامك فتفتقر لله جل وعلا، تذكر الله تعالى في مالك فتتصدق لله جل وعلا، تذكر الله تعالى من قلبك في حجك فتشتاق لله جل وعلا، تذكر الله تعالى في ممشاك، في بيتك، بين أولادك، مع أهلك، في عملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الثانية قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. فالهداية لا بد لها من اتباع وعمل وجد واجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك يسأل المسلم ربه جل وعلا في كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. الثالثة قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، من تمام عدله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرابعة قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم ويجمع علم الناس إلى علمه. لذلك قال الله تعالى لنبيه: وقل رب زدني علما. فالعلم لا نهاية له، وقال بعض السلف: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فالأعلم هو الذي يجتهد في تحصيل العلم ويعمل به فيثمر له العلم خشية الله جل وعلا. الخامسة قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. فالعزة الحقيقية تكون بالعفو عن الناس عند المقدرة. السادسة قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي عبادك أفقر؟ هذه السابعة. قال: صاحب منقوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن ظهر، قال: ليس الغنى عن ظهر، قال: ولكن الغنى غنى النفس. فليس الغنى عن ظهر وعن كثرة عرض من متاع الدنيا، قال: ولكن الغنى غنى النفس، أن تستغني بالله عن كل ما سواه، فلا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تسأل إلا الله جل وعلا. فالغنى أن ترضى بما يؤتيك الله تعالى ويرزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإذا أراد الله بعبده خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبده شرا جعل فقره بين عينيه. وعند أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان بن فلان حتى عد 9، فمن أنت؟ لا أم لك. قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب لا يقربك إلى الله، والمال لا يرفعك عند الله، إنما الذي ينفعك عملك الصالح. وذكر ابن كثير رحمه الله من روايات بني إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام بلغ بني إسرائيل 10 وصايا، قال ألا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، توحيد الله جل وعلا أعظم الوصايا وأول الوصايا. قال ولا تحلف بالله كذبا، وأمرهم بالمحافظة على يوم السبت وذلك بالتفرغ لعبادة الله، وهكذا يوم الجمعة هو في الحقيقة يوم للتفرغ لعبادة الله جل وعلا والاجتماع على ذكره. والرابعة أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض. الخامسة قال الذي يعطيك الله ربك، فهذا فيه اليقين بالله وأن الله هو الرزاق جل وعلا، فلا تتوكل إلا على الله. السادسة قال لا تقتل. السابعة لا تزني. الثامنة لا تسرق. التاسعة لا تشهد على صاحبك شهادة زور. العاشرة لا تمد عينك إلى بيت صاحبك ولا تشتهي امرأته ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا من الذي لصاحبك. ومعناه النهي عن الحسد. قال كثير من السلف مضمونها في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. وذكروا أن الله تعالى أمر موسى ببناء قبة سميت بقبة الزمان، يصلون فيها وإليها ويقدمون القرابين فيها، ويكلم الله تعالى فيها كليمه موسى، ثم حولت بعد ذلك إلى بيت المقدس لما فتح على يد يوشع بن نون غلام موسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، والله أعلم. يقول ابن كثير وذكروا وصايا كثيرة وأحكاما متفرقة عزيزة فعملوا بها حينا من الدهر، ثم طرأ عليهم العصيان ثم عمدوا إليها فبدلوها وحرفوها، ثم بعد ذلك كله صلبوها فصارت منسوخة مبدلة بعدما كانت مشروعة مكملة. فلله الأمر من قبل ومن بعد، وهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومما أوحاه الله تعالى إلى موسى صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم، قد ثبت في البخاري عن عطاء بن يسار رحمه الله قال لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة وصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه في التوراة، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وبعد حياة طيبة في العبادة وتبليغ الرسالة مات هارون عليه الصلاة والسلام قبل موسى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وصححه ابن حجر في قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يعني من معاني هذه الآية، قال صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل أنت قتلته. سبحان الله، يتهمون كليم الرحمن بقتل أخيه ونبي الله جل وعلا. قالوا وكان أشد حبا لنا منك، فآذوه بذلك، فأمر الله الملائكة فحملوه حتى مروا على بني إسرائيل، فتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فانطلقوا به فدفنوه، فلم يطلع على قبره أحد من خلق الله إلا الرخم، يعني نوع من أنواع الطيور، فجعله الله أصم أبكم، والله أعلم. ثم بعد هذه الخاتمة المباركة في حياة موسى عليه الصلاة والسلام، في التفرغ لعبادة الله جل وعلا والصلاة وقيام الليل وذكر الله جل وعلا وتبليغ رسالة الله، جاءه الأجل. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له أجب ربك، يعني للموت، قال فلطم موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت ففقأها. وهذا الإخوة، لأن ملك الموت كما جاء في رواية عند أحمد كان يأتي الناس عيانا، يعني على صورة آدمي، فرآه موسى عليه الصلاة والسلام على صورة آدمي، وعرف موسى عليه الصلاة والسلام بشدته، فعرفه أو لم يعرفه، فهذا من خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على عظيم كرامة موسى عند الله جل وعلا. تأمل كيف يلطم ملك الموت حتى يفقأ عينه ولا يعاتبه الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا لدرجته الرفيعة عند الله جل وعلا. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة، لك بكل شعرة سنة. قال موسى ثم ما؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقبض ملك الموت روحه عليه الصلاة والسلام، وفاضت روحه الطاهرة الشريفة إلى ربها جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، يعني هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. سأل موسى ربه جل وعلا، قال رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني قريبا منها، وقد علم أنها قد حرمت عليه وعلى قومه وأنها ستفتح من بعده، فاشتاق لأرض آبائه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أرض إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، وأحب أن يدفن مع الصالحين وأن يقترب منهم. فسأل الله تعالى فقال رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر قريبا منها. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن ذلك بسبب أن لا يعرف الناس مكان قبره فيعظم، وفي الحياة البرزخية كيف كان يعيش موسى عليه الصلاة والسلام؟ ثبت عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، قائما يصلي في قبره. وهذا الإخوة ما يكون إلا لأنه عاش في الدنيا على شوق عظيم لله تعالى وهو يناجي ربه في صلاته، فأكرمه الله تعالى في قبره فأنعم عليه بهذه الصلة لله تعالى وهو في قبره. وله شرف عظيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء رجل يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: أدعوه. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة فضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. قال: لا تخير بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. وفي رواية: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم. قال: فأكون أول من يفيق، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وفي رواية قال: فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. فهذه منقبة عظيمة لموسى عليه الصلاة والسلام، أن الناس إذا صعقوا يوم القيامة، كما ذكر بعض أهل العلم لمجيء الرب جل وعلا فيصعقون، قال: فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فقال بعض العلماء: كأنه صعق صعقة خفيفة فأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يصعق أصلا لأنه حوسب بصعقته يوم الطور في الدنيا لما تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صاعقا. وقال بعضهم: هذا أول ما يكون عند خروج الناس من قبورهم، والله أعلم. وموسى عليه الصلاة والسلام له الكرامة العظيمة عند الله، فهو صفي الله وكليم الله جل وعلا، وهو الآن في السماء السادسة كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. قال: فأتيت على موسى في السماء السادسة، قال: فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. وكان ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما فرضت على هذه الأمة 50 صلاة فرض الله تعالى على هذه الأمة 50 صلاة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه لقيه موسى فقال له: أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسله. فلا يزال يشير عليه بالتخفيف حتى جعلها الله تعالى خمسا في العدد، وهي خمسون في الأجر. فهذا من بركته عليه الصلاة والسلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بكليمه موسى عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنبياء الله جميعا وأصحاب نبينا والنبيين رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.